الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عليه قضاء سجدة فنسي فدخل في صلاة نافلة أو دخل في صلاة فريضة ذكر قدس الله نفسه أنه في كلتا الصورتين جاز له القدر والإتيان بتلك السجدة. أما بالنسبة إلى النافلة فلا إشكال في ذلك، فإن قصد النافلة جائز في نفسه، فكيف بما إذا كان عليه سجدة واجبة؟ فيجوز له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بالسجدة، ثم بعد ذلك يشرع في النافلة من الأول، إلا أن الكلام في أن الأمر منحصر بذلك أو يجوز له الإتيان بالسجدة وهو في هذه الصلاة يعني أثناء الصلاة، وبعد ذلك يتم صلاته، أي صلاة النافلة يتم هذه الصلاة فيجتزئ بما تقدم ويلتحق به ما بقي وتكون السجدة واقعة في الأثناء. إذا فرضنا أن هذا التذكر كان بعد الركوع بعدما ركع في صلاة نافلة فتذكر أن عليه سجدة من الصلاة السابقة لا بأس بذلك، فإن هذه السجدة المأتي بها سقطت عن الجزئية باعتبار الركوع، فإن الركوع مانع عن التحاق اللاحق بالسابق بل تبطل الصلاة، يعني تبطل لا بمعنى أنه يسقط أمره، يعني يتم الصلاة، لا يمكن التحاق اللاحق بالسابق، فإن الركوع زيادة في الفريضة ولا فرق كما تقدم في زيادة الركوع والسجود بين أن يؤتى بهما بقصد هذه الصلاة أو بأي قصد كان. مطلق ما يسبق عليه الركوع و يسبق عليه السجود فهو ينافي الصلاة و يقطع الصلاة في الركوع على الإطلاق و في السجود إذا كان عمديا، و لأجل ذلك قلنا إنه لا يجوز الإتيان بالسجود التلاوة أثناء الصلاة. فبالنسبة إلى التذكر بعد الركوع، هذا الركوع يمنع من التحاق اللاحق الباقي من الأجزاء السابق، إذن سقطت السجدة عن الجزئية فهذا قضاء بمقتضى الموثقة المتقدمة، يذكرها بل يأتي بها أو يسجدها إذا ذكر، فلا يكون هذا جزءا، إذن لا مانع من إتمام هذه النافلة، والإتيان بالسجدة أثناء النافلة لا بأس به. السجدة الزيادة إنما تكون مبتلة في الفريضة لأنها زيادة في الفريضة، وأما مثل هذه الزيادات فلا بأس به. ومن هنا لو أسغى إلى آية السجدة يسجد وهو في نفس الصلاة إذا كان نافلة، لأن الزيادة في النافلة لا بأس بها. فلو فرضنا أن هذا التذكر كان بعد الركوع له قطع النافلة ورفع اليد عن النافلة والإتيان بالسجود ثم الإتيان بصلاة النافلة، وله أن يسجد في أثناء النافلة وبعد ذلك يتم صلاة النافلة. فأما إذا فرضنا أن التذكر قبل الركوع، قبل أن يركع تذكر أن عليه سجدة، ففي مثل ذلك السجدة باقية على الجزئية فهو بعد في الصلاة، على ما استظهرنا من أن هذه السجدة هو الجزء المتأخر، يبتني إتمام هذه النافلة، يعني جواز الإتمام وعدم جواز إتمامها على ما تقدم من جواز الصلاة في صلاتين. فإن قلنا بأن الصلاة في صلاتين جائزة فلا بأس بالإتيان بمقدار من النافلة أثناء تلك الصلاة المتقدمة كصلاة العصر مثلا، و یعطی بالباقی بعد تالک. و اما ازا قلنا و ان النافلته و غیر النافله غیر مأمور بها اثناء صلات ما لم یفرغ من هذه الصلاه لیس له ان یعطی بصلات اخرى الصلات فی صلات غیر مشروعت اذن ما اتا به من الاجزاء لم یمر بها فی الواقع فکیف یمکن اتمامها بعد السجده فالمسئله مبنیه علی ما تقدم. و اما اذا فرضنا انه دخل فی فریضه ولم تکن هذه الصلاه نافله قطع الفریضه فی نفسها حرام مثلا بالاجماع او بامر آخر او علی الاحتیاط والاتیان بالسجده ایضا واجب. احتمال ان یأتی بالسجده اثناء الصلاه فیتمها هذا الاحتمال ساقط اینما ذکر قبل الرکوع او بعد الرکوع فانها زیاده فی الفریضه هذه السجده التي یأتی بها من الصلاه السابقه زیاده فی الفریضه فلا یمکن اتمام هذه الصلاه مع الاتیان بالسجده القضائیه اثناء هذه الصلاه فیدول الامر بین ان یرفع الید عن هذه الصلاه و یأتی بالسجده و ان یتم هذه الصلاه فیأتی بالسجده بعد ذلك. اذا فرضنا ان التذکر کان قبل الرکوع فهو بعد اثناء الصلاه لا محاله یرفع الید عن هذه الفریضه. دلیل قطع الفریضه حرمت قطع الفریضه لا یشمل هذا جزما فإنه بعد في صلاة أخرى غير هذه الصلاة لم يتم صلاته فلا بد له من إتمام صلاته فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بالسجدة ثم يأتي بالفريضة إتمام هذه الفريضة غير ممكن. وأما لو فرضنا أنه كان التذكر بعد الركوع بعد ما ركع تذكر فسقطت السجدة عن الجزئية المفروض أن هذا لم يبق على جزئيته كان ناسيا فلم يكن مأمورا بهذه السجدة وحينما ذكر لا يمكن الإلحاق فيكون قضاء مستلها يعني اتيان به بعنوان التدارك لا بعنوان الجزئية. إذن لا مانع من أن يتم هذه الصلاة ويأتي بالسجدة بعد ذلك إذا لم نقل بالفورية ولكن الظاهر من الدليل يسجدها متى ما ذكرها أو إذا ذكرها ظاهره الإتيان به حال التذكر وعدم جواز التأخير ولذا حكم قدس الله نفسه بوجوب المبادرة قبلا فعليه يرفع اليد عن الفريضة و یأتی به هذه السجده حتی فی ما اذا کان بعد الرکوع و قد سقطت السجده عن الجزئیه. ثم ذکر قدس الله نفسه حکم ما اذا نسی السجود هذا السجود المقضی حتی ذاق وقت العصر فلم یذکر الا بله والوقت ضیقون. ذکر قدس الله نفسه انه اذا امکنه ان یأتی به هذه السجده و یدرک شیئا من الوقت ولو بمقدار رکعه واحده من صلاه العصر یجب علیه الاتیان به هذه السجده. و اذا فرضنا انه لا یتمکن مع الاتیان بالسجده من ادراک رکعه من العصر فیرفع الید عن السجده لأهمیت صلاة العصر ولأن هذا الوقت وقت مختص به على ما تقدم في معنى الاختصاص يعني لا يزاحمه غيره لا يزاحم صلاة العصر غير صلاة العصر في هذا الوقت فيجب الاتيان بصلاة العصر حينئذ وبعد ذلك يأتي بهذه السجدة. و احتاط قدس الله نفسه ان یأتی به اصل صلاة ایزن. تفصیل الکلام فی هذا المقام تارتا یفرض ان السجد التي ذکرها ذکر القضا بعد لم یفت وقت تدارکها یعنی صلا صلاة الظهر بلا فصل او بفصل قلیل ذکر انه لم یأتی بالسجود فی هذه الصلاة سجدة واحدة فکانت السجدة المأتی بها جزءا حینئذ فی مثل ذلك لا ينبغي الشك في تقدم السجدة على صلاة العصر إذا أدرك من الوقت ركعتان لأنه لا يستلزم فوات الصلاة صلاة العصر ومن هنا قلنا سابقا في محله أنه لو بقي من الوقت مقدار 5 ركعات مثلا يجب عليه الإتيان بصلاة الظهر وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر مقدار ركعة واحدة بقیت و اجزاء صلات الظهر ایزن تزاهم العصر اذا لم یوجب الاتیان بها فواتها من جهت دلیل ترتیب لابد من ان یأتی بالظهر بتمام اجزائها قبل العصر فاذا فرضنا ان نسیان الجزء کان فی زمان و تذکر بعده ولیکن لم تفت المبالات بعد السجده یعطا بها بعنوان الجزیه فمعناها انه لم یفرغ من صلاة الظهر فإذا لم یفرغ من صلاة الظهر یأتی به هذه السجده ثم بعد ذلك یأتی به صلاة العصر و اذا فرضنا انه تذکر و الموالات قد فاتت فلا تكون هذه السجدة جزءا من الصلاة او إن انه استدبر القبلة مثلا او احدث ثم توزع الى غير ذلك مما لا يمكن التحاق هذه السجدة بالصلاة السابقة فطبعا يكون قضاء ولكن بمقتضى الموثقة المتقدمة ايضا الاتيان به واجب وواجب فوري ايضا يتقدم على صلاة العصر لعدم استلزام الاتيان به فوات صلاة العصر و بما انه بأن الدليل ظاهر في الفورية فيجب الاتيان به و يدرك ركعة من الوقت و في حكم من ادرك تمام الصلاة هذا فيما اذا نسی و تذکر قبل الاتیان به صلاة العصر و یتمکن من الاتیان به رکعت واحده من صلاة العصر و اما اذا فرضنا انه لا یتمکن من الاتیان به صلاة العصر خب لا اشکال فکری تقدم صلاة العصر على صلاة الظهر فضلا بلی ان امر آخر واجب فی هذا الوقت هذا وقت لا یزاحمه شیء آخر اداء او قضاء حتی صلاة الظهر الادائی لا تزاهمه فضلا ان قضائه مثل السجده فلا بد من الاتیان بصلاة العصر و بعد ذلك یأتی بالسجده احتاط قد نزل الله نفسه به اعادت اصل الصلاة ایزن انه یأتی بالسجده بعد صلاة العصر و یعید اصل الصلاة ایزن لا بد من التفصیل هنا إذا فرضنا أن السجدة التي تركها عالما عامدا لمزاحمة صلاة العصر إذا قال هذه السجدة جزءا من صلاة الظهر يعني الموالات لم تكن فائتة وكان يمكنه أن يأتي بالسجدة جزءا من الصلاة ولكن لم يأتي بها لمزاحمة العصر فمعناه انه ترك صلاة العصر متعمدا غاية الامر لعذر باعتبار اهمية صلاة العصر وان هذا الوقت وقت الاختصاص بالمعنى المتقدم يعني لا يزاحمه شيء فهو تارك لصلاة العصر متعمدا لابد من الاتيان بالصلاة يعني ترك جزءا متعمدا ولكن كان معذورا في ترك هذا الجزء لأجل مزاحمة صلاة العصر والظاهر أن محل كلامه قد صلى الله نفسه إذن هذا وأما إذا فرضنا أن هذه السجدة كان الإتيان بها قضاء ولم يكن هذا جزءا من صلاة الظهر للفصل بين السجدة وصلاة الظهر بكثيرين بساعة أو أكثر هنا لا موجب للعادة فإن عمر صلاة الظهر قد سقط جزما ولم يجب على المكلف إلا قضاء السجدة فلا موجب للاحتياط أصلا حتى الاحتياط الاستحبابي والظاهر أن محل كلامه هو الشق الأول يعني كان التذكر بعد الصلاة بمقدار يمكن التحاق السجدة بالصلاة ولم يلحقها بالصلاة عمدا يعني مع العلم عالما عامدا ولكن كان معذورا في ذلك في مثل ذلك الظاهر أنه تجب الإعادة لأنه إبطال الصلاة عمدا يعني عدم الإتيان بجزء عمدا لا يكون مشمولا لحديث لا تعاد فيجب عليه أن يأتي بالصلاة بعد ذلك الحق قدس الله نفسه بهذا ما إذا كان عليه صلاة الاحتياط لذاق وقت العصر فإن أمكنه أن يأتي بصلاة العصر بعد صلاة الاحتياط ولو بإدراك ركعة من الوقت تعين ذلك على ما تقدم ولو فرضنا أنه لم يمكنه ذلك يفوت الوقت ولا يتمكن من إدراك ركعة من صلاة العصر لزمه ترك صلاة الاحتياط والإتيان بصلاة العصر ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط ويعيد أصل الصلاة الجمع بين الأمرين مبني على ما تقدم من أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة حقيقة يعامل معه معاملة الجزئية على هذا لابد من إعادة أصل الصلاة أو أنه واجب مستقل وليس بجزء من الصلاة فلا يجب عليه إلا إعادة النفس صلاة الاحتياط ولذا جمع قدس الله نفسه بين الأمرين ولكن تقدم أن الظاهر من الروايات أنه جزء وعلى تقدير النقص الواقعي يكون هذا جزءا من الصلاة لا أمر آخر يؤتى به بعنوان التدارك فعليه يكتفى بإعادة نفس الصلاة من دون صلاة الاحتياط إن كانت الصلاة واقعا تامة فلا يحتاج إلى شيء وإن كانت ناقصة فقد بطلت ويعيدها بعد ذلك فلا حاجة إلى إعادة صلاة الاحتياط الكلام يقع في سجود السهو وما يكون موجبا لسجود السهو إن شاء الله تعالى
السلام يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في موجبات سجود السهو فمنها الكلام السهوي المشهور والمعروف أن من تكلم في صلاته سهوا وجبت عليه سجدة السهو ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ الصدوق ووالده وإن كان صاحب الهدايا قدس الله نفسه ناقش في هذه النسبة إلى الصدوق قدس الله نفسه ونسب الميل إلى عدم الوجوب من السبز ماري في الزخيرة فكيف كان فلا شبهة في أن هذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء بل ادعي الإجماع على ذلك من بعضهم فكيف كان فالمتبع الروايات في المقام استدل على وجوب هاتين السجدتين فيما إذا تكلم في الصلاة سهوان بعدة روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتيه. هذه الرواية وإن كان المذكور فيها خصوص أقيموا صفوفكم، ولكن سؤال الراوي عبد الله بن الحجاج سؤاله عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، وهذا مثال، فموضوع الحكم والتكلم في الصلاة ناسيا ذكر مثالا له، يقول أقيموا صفوفكم، فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتيه. هذه الرواية واضحة الدلالة على الوجوب، وبحسب السند أيضاً الرواية صحيحة. ومن جملة ما استدل به على ذلك صحيحة ابن أبي يعفور. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، والرواية أيضا صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعان، قال عليه السلام يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعان كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع. محل الاستشهاد هذه الجملة، وإن تكلم فليسكت سجدتي السهر، إذا فرضنا أنه صدر منه كلام لابد من سجدتي السهر، فهذه الصيحة أيضا يدلنا على لزوم سجدتي السهر، سواء كان أثناء الصلاة أو بين الصلاة المبنية وركعة الاحتياط، إن تكلم فيسجد سجدتي السهر. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة وبحسب السند معتبره. وأيضا استدل على ذلك بموثق عمار ربع الشيخ بن سلسل روح بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدة السهو، قال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدة السهو. وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهمون. وعن الرجل، محل الاستشهاد هنا، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، أراد أن يقعد كما رفع رأسه من السجدة الثانية وكانت الركعة ركعة ثانية، فأراد أن يقعد قام، إذا أراد أن يقعد فقام سهوا، لكن من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقط مجرد القيام بس، قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، ما لم يتكلم بشيء ليس عليه سجدة السهو، مجرد القيام لا يوجب سجدة السهو ما لم يتكلم بشيء. هذه الرواية أيضا استدل بها على لزوم سجدة السهو عند التكلم السهوي، ولكن ناقش في ذلك غير واحدين، لأنه لا يبعد أن يراد من التكلم في هذه الرواية التسبيح أو يراد به القراءة، إذا فرضنا أن هذا في الركعة الثانية مثلا فقام قبل أن يقرأ شيئا، تخيل أنها الركعة الأولى قبل أن يقرأ شيئا ذكر، فقال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، يعني حتى يقرأ، و ازا فرزنا انه فی السلف رکعت الاخیرت من السلام مثلا تخیل ان هذه رکعت سالسه فکان من وظیفته الجلوس کانت الرکعه رکعتا رابعه فقام قبل ان یأتی بالتسبیح ذکر ان هذا القیام زائد فقال علیه السلام لیس علیه سجدة السهو حتی یتکلم بشیء ای بتسبیحة او قراءه هكذا قالوا فلا يكون دليلا على وجوب سجدتي السهو للكلام الزائد بل يدل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة حتى إذا كان ذكرا أو كان قراءة ولكن الظاهر أن المراد بالتكلم والتكلم العادي التكلم المتعارف لا القراءة ولا التسبيح أما أولا فلأنه لم يعهد إطلاق التكلم على القراءة والتسبيح وإن كان التكلم لغة يسبق على جميع ذلك تكلم أي أتى بكلامين ولو فرضنا أنه يقرأ قرآنا مثلا أو يذكر الله سبحانه أو يسبح لكن لا يطلق عليه التكلم بل في العرف والعادة ولم أذكر رواية في روايات القراءة والذكر إطلاق التكلم على القراءة بالتسبيح بل حقه أن يقول لا يجب عليه ليس عليه شيء لا يجب عليه سجدة السهو حتى يقرأ أو يسبح أو حتى يقول شيئا القول يطلق حتى يقول شيئا ما حتى يتكلم ظاهر التكلم إنما هو التكلم العادي بل وفي روايات الصلاة أيضا أولها بل تكبير وآخرها تحريمها التكبير لا يهل بل فلا يهل الكلام إلا بالتسبيح الكلام يعني الكلام العادي إلا لأنه لا يهل الكلام بالصلاة ولا إشكال قراءة القرآن أو الذكر في الصلاة لا إشكال فيه هذا أولا حمل التكلم هنا قوله عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء يعني حتى يقرأ أو حتى يسمه بعيد ظاهرا وثانيا الراوي فرض أنه لم يأتي بشيء فيكون هذا الكلام زائدا لغوا ولا يستر مثل ذلك من الإمام عليه السلام لأن الراوي وهو عمار بن موسى فرزه قال عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا يعني لم يأتي بشيء من أجزاء الصلاة لم يقدم شيئا ولم يحدث شيئا يعني مجرد فقط القيام وغير هذا لم يكن أي شيء ما معنى أن يقول سلام الله عليه ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء يعني حتى يقرأ أو يسبح فرض أنه لم يأتي به كيف ما كان الظاهر أن هذه الرواية أيضا دالة على لزوم سجدة السهو بالكلام الزائد بل فهذه أيضا تكون دليلا على المسلب ومما استدل به على ذلك أيضا عدة من الروايات الواردة في نسيان النبي صلى الله عليه وآله وأنه صلى الله عليه وآله نسي فسلم في الركعتين الأولتين فقال له الناس والمؤمنون يا رسول الله أحدث شيء فقال ولما قالوا سلمت في الركعتين الأخيرتين فقام صلى الله عليه وآله أتم صلاته ثم سجد سجدتين للسهو هذا ورد في صحيحة سعيد الأعرج وغير هذه الصحيحة أيضا استدل على ذلك يعني استدل على وجوب سجدتي السهو بهذه الروايات ولكن لا يتم هذا الاستدلال لوجوب الأول أن هذه الروايات في نفسها غير قابلة للتصديق وإنما تهمل على التقية كما حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية على التقية ولها معارض يسأل الإمام عليه السلام عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل سجد سجدة السهو قال عليه السلام لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة السهو ولا يسجدهما فقيهون روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة والسند معتبر. قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة السهو قط؟ قال عليه السلام لا ولا يسجدهما فقيه. فتلك الروايات تكون معارضة بهذه الروايات فلا بد من إلغاء تلك الروايات، هذا أولا. وثانيا إن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لا دلالة فيها على الوجوب. خب نفر السجدة السهو مستحب. سهى رسول الله صلى الله عليه وآله فرزه وسلم في الركعة الثانية بعد ذلك أتم صلاته وسجد سجدة السهو، من أين علم أن هذا واجب؟ وثالثا لم يظهر من هذه الروايات أن سجود السهو كان للكلام الزائد أو للسلام الزائد. سلم رسول الله صلى الله عليه في الركعة الثانية لو صحت هذه الروايات ولا تصح. لو فرضنا لو امتناعيه فرضنا أن هذه الروايات صحت وصدقنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى فسلم وتكلم ثم أتم صلاته، بل أتم صلاته وسجد سجدة السهو وكان هذا السجود واجبا، لكن لأي سبب؟ كان واجبا للكلام الزائد للكلام السهوي أو كان زائدا للسلام الزائد الذي وقع في الركعة الثانية؟ لم يذكر في هذه الروايات. فالإنصاف أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات أصلا، مع أن بل أصل هذه الروايات غير قابلة للتصديق ومعارضة بما قاله أبو جعفر سلام الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو قط. إذن العمدة هي الروايات المتقدمة، والعمدة منها السيئتان الأولتان. هذا ما استدل به على لزوم سجدة السهو. وبإزاء هذه الروايات عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب، والنتيجة الجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات النتيجة تكون الحمل على الاستحباب. وهذه أيضا عدة روايات. من جملة هذه الروايات ما رواه السدوم قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الفزيل بن يسار يذكر يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يجد في غمز في بطنه غمزا أو أذى فيخرج، يأمره سلام الله عليه بأن يخرج ويتوضأ ويرجع ويتم صلاته. يقول سلام الله عليه في ذيل هذه الرواية وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، كما أن من تكلم في صلاته ناسيا ليس عليه شيء، كذلك هذا الرجل الذي خرج من جهة الأذى في بطنه أو غمز في بطنه خرج وتوضأ وجاء وأتم صلاته. خب هذه الرماية لو فرضنا أنه لم نناقش فيها فرزن من أنه في موردها غير تامة، كيف يمكن أن يخرج ويتوضأ ثم بعد ذلك يرجع ويتم صلاته؟ تقدم الكلام في هذه الرماية في بحث القواطع وأن الحدث قاطع للصلاة. مع قطع النظر أن هذه الرماية في نفسها لا دلالة لها على عدم وجوب سجدة السهو، والمراد بقوله عليه السلام لو صحت الرواية لا شيء عليك أي لا تجب عليك الإعادة، فهو بمنزلة من سهى في الصلاة من تكلم في الصلاة ساهيا، يعني إن السهو بعد الصلاة حيث إنه خرج فسهى وتكلم، هذا السهو مثل ذلك السهو مثل من تكلم في صلاته سهوا لا يبطل الصلاة، كما أن ذلك السهو لا يبطل الصلاة هذا السهو أيضا خرج لأجل أن يتوضأ ويرجع إلى مكانه فيتم صلاته، هذا السهو مثل ذلك السهو كما أن ذلك السهو لا يبطل الصلاة هذا السهو أيضا لا يبطل الصلاة، فلا شيء عليك فهو أي تكلم في هذا الحال الذي خرج لأنه وجد غمزا أو أذى في بطنه هذا بمنزلته من تكلم في صلاته سهوا فليس في هذه الرواية دلالة على عدم وجوب سجود السهو ليكون معارضا لتلك الروايات بس هذه الرواية ينفي وجوب الإعادة مثلا بس اسمعنا في وجوب سجدة السهو فيما إذا تكلم ساهيا. وقلنا إن المعروف والمشهور بل الدعي عليه الإجماع أنه يجب سجدة السهو فيما إذا تكلم ساهيا في صلاته. وقد ذكرنا ما يدل على ذلك من الروايات، وبإزاء ذلك أيضا عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب، فقيل بأن مقتضى الجمع بين هذه الروايات وما دل على الوجوب هو الحمل على الاستحباب. وتقدم الكلام في رواية واحدة من هذه الروايات وهي صحيحة الفزيل بن يسار، وبقي هنا روايتان إحداهما صحيحة زرارة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم وليس عليه شيء بلا شيء عليه. قالوا إن مقتضى قوله عليه السلام ولا شيء عليه أي لا يجب عليه سجدة السهو، وذلك لأن نفي الشيء لا شيء عليه لم يمكن أن يكون هو الإثم، إذ المفروض أنه سهو ولا يحتمل أن يترتب عقاب على سهوه وأن يعاقب على سهوه، فلا شيء عليه لا يمكن من أن يحمل على نفي العقاب، وكذلك لا يمكن أن يحمل على نفي الإعادة، يعني لا شيء عليه لا يجب عليه الإعادة، فإنه على ذلك يلزم التكرار، لأن قوله عليه السلام يتم ما بقي من صلاته معناه صحة الصلاة ووظيفته الإتمام، فحمل قوله عليه السلام ولا شيء عليه على عدم وجوب الإعادة يكون تأكيدا، والتأكيد خلاف الظاهر، الظاهر أنه تأسيس، فإذا يدل على نفي وجوب شيء آخر غير الإعادة له، وليس هنا ما یترهم ان یکون واجبا الا سجدت السهو فتدل صحیحت علی انه لا تجب علیه سجدت السهو اذن یحمل ما دل علی وجوب سجدت السهو علی الاستحباب هاکذا قول ولیکن فی النظر فی ذلک مجال واسع و ذلک لان قوله علیه السلام لا شیء علیک لا یبعد دعوا ظهوره فی عدم وجوب العاده تأکید لما تقدم ولم یثبت هذه القاعده الکلیه انه کل ما دال الامر بین التأکید و التأسیس التأسیس اولا تابع للموارد بلا لیس بنفسه من الامور الثابته علی الاطلاق و هذا من التعبیر المتعارف حتی فی یومنا هذا یقال انی سهوت مثلا فذکرت التسبیحات مره واحده اون لا بله تتم صلاتک ولا شیء علیک کلام المتعارف عادی یعنی لا یجب علیک العاده یعنی لیس هذا مفتلا للصلاه وظیفتک الاتمام ولیس علیک شیء غیر الاتمام یعنی لا یجب علیک رفع الید عن هذه الصلاه و اعادتها مره ثانیه او اعادتها بعد الاتمام فالروایت اما ظاهره فی التاکید لا شیء علیک ای لا تجب علیک العاده او لا اقل من الاجمال لا نعلم انها بل تاکید هذه الجمله او تاسیس و مع الاجمال ایضا لا يمكن ان يرفع به الید اما دل علی وجوب سجده السه و بیبارة اخرى رفع الید عن تلک الرمایه لا بد من ان یکون بما هو اقوى منه و ان تكون قرینه علی حمل الامر علی الاستحباب بعد ان کان ظاهرا فی الوجوب فاذا فرضنا ان هذه الروایه مجمله من هذه الجهه یعنی لم یظهر ان هذه الجمله تاکید او تاسیس فلا یصلح ان تكون قرینه لرفع الید عن الظهور فی تلک الروایه و مما یؤکد هذا قوله علیه السلام تکلم ام لم یتکلم ای شیء کان یتوهم ان یکون اذا لم یتکلم و فی فرض تکلم یمکن ان یقال کان یتوهم الراوی و السائل ان یجمع علیه شیء و هو سجدت السهو فنفع علیه السلام ولا شیء علیه اما اذا لم یتکلم امکان ولا یتوهم ان یکون سجدت السهو واجبه علا تقدیر وجوب سجد ما فرض السلام فرض لا ما فرض صاف صاف تخیل ما ذکر السلام لم یذکر السلام بیاد دیوار یسو فی الرکعتی نه اونا دعوا میکنن که لاشیه معلوم است خب خوب است این که عیب نداره این درسته اونا میگوین شیعون خب عموم دورفه این که ماجه هست شما الکلام این که یدعون ان لا شیء علیه ظاهر فی نفی وجوب سجده سه و الا لو کان عام من لا شیء علیه خب یقید لا شیء علیه غیر سجده سه و لحاظل ان قوله علیه السلام یسهو فی الرکعتین الاخیرتین لم یفرد فیه انه بله سها فتکلم ممکن تکلم قبل السلام قبل السلام تخیل انه خرج من السلام تخیل انه سلم فتکلم التفت الى ان هذه الرکعه الرکعه الثانیه مثلا لم يفرض فيه السلام فقوله عليه السلام تكلم ام لم يتكلم مؤكد لما ذكرنا يعني لم يوجد هنا ما يبطل به السلام لم يوجد ذلك فتكلم ام لم يتكلم يتم صلاته ولا شيء عليه يعني لا تجب عليه الاعاده اذن لا تكون هذه الروايه بل معارضه لما دل على وجوب سجده السهو بالكلام الزائد ليرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب ويهمل الاستحباب ومن هنا يظهر حال صحيحه محمد بن مسلم رمى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن فزاله عن القاسم بن قاسم بن بريد الظاهر ان هذه النسخه من الوسائل او جميع نسخ الوسائل لا ادري بقيه النسخ هذه النسخه مغلوطه جزما قاسم ابن قاسم ابن بريد لا وجود بريد او بريد لا وجود له وانما هو القاسم ابن بريد بريد ابن معاويه الذي يروي كتابه فزاله وهنا ايضا الراوي الفزاله الحسين بن سعيد عن فزاله عن القاسم ابن بريد واظن ان بقيه النسخ لعلها سيد هذه النسخه غلط جزما عن القاسم ابن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام والروايه سيد عن في رجل صلى ركعتين من المكتوبه فسلم وهو يرى انه قد اتم الصلاه وتكلم ثم ذكر انه لم يصلي غير ركعتين قال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. أين الكلام فيه والكلام فيما تقدمه لا شيء عليه يكون نافيا لوجوب الإعادة ويكون تأكيدا لقوله عليه السلام يتم ما بقي عليه فلا تنافي ما دل على وجوب سجدة السهو يعني من ناحية الصلاة فرغت ذمته وليس عليه شيء وجوب سجدة السهو واجب آخر غير مربوط بالصلاة حتى لو فرضنا أنه تركه عمدا ترك السجدة عمدا لا تبطل الصلاة بذلك فمن ناحية الصلاة لا شيء عليه وأما من ناحية أخرى وهو وجوب سجدة السهو مستقلا هذا مطلب آخر. إذن الصحيح أن سجدة السهو واجبة بالكلام السهوي بل واجبة بالكلام السهوي ثم إن لفظ الكلام نسميه بالكلام السهوي وإن كان برد في عبارة الفقهاء يعني يعدون من موجبات سجدة السهو الأول الكلام السهوي لم يرد هذا في شيء من الروايات بعنوان الكلام السهوي الكلام على ما قيل ما تركب من حرفين فساعدا إما تحقيقا أو تقديرا كما إذا كان هنا حرف واحد مفهم مثل عو مثلا من وآيعي أو قي مثلا من وقايفي هذا في حكم الحرفين متركب من حرفين وإن كان حرفا واحدا لم يرد هذا في شيء من الروايات الدالة على وجوب سجدة السهو حتى يخصص الحكم بذلك كما خصصه جميع من نعلم قالوا إنه الكلام السهوي الذي يوجب سجدة السهو ما تركب من حرفين أو كان حرفا واحدا مفهما وعلى ذلك بل الوارد في الروايات عنوان تكلمه ولا إشكال في أن التكلم يسبق بحرف واحد أيضا فلو فرضنا أن الكلام بهيئته وزع لما تركب من حرفين وساعدا المادة ليس كذلك فلو فرضنا أن السبي أول ما يتكلم تكلم بحرف واحد فيقال تكلم السبي فقال او بي دي كلمة واحدة يقال أنه تكلم السبي شرع في التكلم فإنوان التكلم لا يعتبر فيه أن يكون ما يصدر منه حرفان أو في حكم الحرفين كما إذا كان مفهمان بل أعم من ذلك. إذن تخصيص وجوب سجدة السهو بما إذا أتى بحرفين تحقيقا أو تقديرا لا نعرف له وجها بل لو سهى وتكلم بحرف واحد أيضا يجب سجدة السهو لأنه تكلم سهوا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا جهل أن الجملة الفلانية بل يخرج ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يشمل القرآن ولا يشمل الذكر ولا يشمل الدعاء فلو فرضنا أنه دعا بدعاء سهوا في غير محله مثلا أو قرأ القرآن سهوا أو بل ذكر الله سبحانه في مورد سهوا لا يجب فيه سجدة السهو والوجه فيه ظاهر فإن عنوان التكلم على ما ذكرناه أمس منصرف عن هذه الأمور لا يسلق التكلم على قراءة القرآن ولا على الذكر ولا على الدعاء. ظاهر التكلم التكلم العادي المتعارف. فيخرج ذلك عن التكلم على أنه ورد كما تقدم كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، وكل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وهكذا الدعاء وهكذا القرآن، هذه من الصلاة من منهقات الصلاة. أمده لا يزور فكيف بسهره. هذه الروايات التي تدل على وجوب سجدة السهو والمرغمتين لأنف الشيطان من جهة السهو، إنما هو فيما كان أمده مزرا، ففي فرض السهو يسجد سجدة السهو، وما كان أمده لا بأس به لا يوجب سهوه سجدة السهو. فهذه الأمور خارجة جزما. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا جهل جملة فتخيل أن هذه الجملة من القرآن، أو هذه الجملة دعاء مثلا، أو ذكر الله سبحانه، فأتى به في الصلاة متعمدا، ولكن منشأه الجهل، الجهل بأنه كلامون، فهل يجب سجدة السهو هنا أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب، لأن هذا ليس السهو، ليس السهو اسما لمطلق الخطأ. وإن كان هذا أخطأ وتخيل أن هذا ذكرون، لكن مطلق الخطأ لا يكون سهوا، بل السهو الوارد في الروايات في موردين: إما أنه يتخيل أنه لم يدخل في الصلاة فيتكلم كما في صحيحة زرارة فيقول أقيموا صفوفكم، يغفل أنه كبر ودخل في الصلاة فيتكلم ويقول أقيموا صفوفكم، مورد للسهو. أو يتخيل أنه خارج من الصلاة قد فرغ وخرج كما في الصحيحتين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، في الركعتين يتخيل أنه خرج مع التسليم أو بلا تسليم فيتكلم، هذا مورد السهو، يعني لا يحرز أنه في الصلاة بل يتخيل أنه في غير الصلاة، إما لم يشرع أو أنه فرغ. مورد سجدة السهو إنما هو هذا المورد، وأما إذا فرضنا أنه يعلم أنه في الصلاة ويتكلم بهذا الكلام متعمدا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء، فيتبين بعد ذلك أنه لم يكن كذلك، فإنما هو شعر شاعر مثلا، بل لا يكون هذا داخلا في السهو. فإذا لم يكن داخلا في السهو فلا موجب لسجدة السهو، سجدة السهو خاصة بالسهو. بهكذا فيما إذا فرضنا أنه سبق لسانه بشيء فتكلم بسبق اللسان من غير قصدين، هذا أيضا ليس بسهوين، فإنه كلام صادر بغير اختياره وبغير قصده، والسهو إنما يكون مع القصد ولكن غافلا عن منشأه وسببه، فهذا أيضا لا يكون داخلا بالسهو. ما ذكره قدس الله نفسه من جهة الصغرى صحيح، ليس هذا داخلا في السهو لا القسم الأول ولا القسم الثاني، يعني لا ما يتخيله الإنسان أنه قرآن أو دعاء أو ذكر فيأتي به عمدا وينكشف بعد ذلك أنه كان كلاما عاديا كلاما آدميا، ليس هذا داخلا في السهو. وكذلك فيما إذا سبق لسانه بشيء من دون قصد ومن دون إرادة، أراد أن يقول الحمد لله رب العالمين فخرج كلام آخر من غير قصد، هذا أيضا لا يكون داخلا في النسيان، والثاني أوزه أنه لا يستغ عليه النسيان، إلا أن الكلام في اختصاص بجوب سجدة السهو للنسيان بالسهو، يعني هذا من أين سبب ذلك؟ أن سجدة السهو واجبة في فرض السهو، بل الظاهر لزوم سجدة السهو في غير ما يكون الكلام مبتلا، يعني في غير العمد، فيما إذا كان عامدا متكلما من تكلم في صلاته أعاد صلاته. من قواطع الصلاة التكلم العمدي، كل ما لا يكون كذلك فهو داخل في موضوع وجوب سجدة السهو، ولم يؤخذ عنوان السهو في شيء من الأدلة العمدة الروايات الثلاث التي تقدمت. أما سيئة زرارة التي ذكرناها أولا كان فيه لفظ السهو مذكورا، ولكن كان في كلام السائل لا في كلام الإمام. قال زرارة سأل قال الرجل يسهو في صلاته فيقول أقيموا صفوفكم، فأمر سلام الله عليه بسجدة السهو. ليس في هذه الرواية دلالة على الاختصاص، لأن سجدة السهو لا تجب في غير موارد السهو. مورد سؤال هذا الراوي كان سهو، غاية الأمر أن هذه السيئة لا تدل على وجوب سجدة السهو في غير فرض السهو، لا أنه تدل على عدم الوجوب ساكت عن غيره. و اما الروايات روايتان التي ذكرناهما الان، رواية محمد بن مسلم و رواية زراره، ليس فيها اي شيء سهو لا في كلام، ايضا في هذا في كلام الراوي موجود و في الاخر لا. هنا يقول ان محمد بن ابي عمير عن عمر بن زينه عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقيه، ايضا في كلامه لا في كلام الامام. و اما سيئه محمد بن مسلم لم يذكر فيه شيء يؤخذ باطلاقه، ان ابي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبه فسلم وهو يرى انه قد اتم السلام، وتكلم ثم ذكر انه لم يصلي غير ركعتين. بله، في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. لم يفرز هنا أن الكلام كان صادرا عن سهوين، فلنفرز أنه ذكر شيئا بعنوان الدعاء بعنوان التعقيب، أراد أن يعقب فذكره بعنوان أنه ذكر إلهي، بعد ذلك انكشف أنه كان بل كلاما ولم يكن ذكرا يشمله هذا المولد. فليس في هذه الرواية يرى من هذه الجهبلة، لكن تكلمه شلون لم يفرض أنه سهى فتكلم من حيث خروجه من السنة، بل سهى، ولكن تكلمه بعنوان الكلام أو بعنوان التعقيب. فلذنا سلم تخيل فاشتغل بالتعقيب، بالتعقيب يتكلم بكلام آدمي معتقدا أنه قرآن أو معتقدا أنه بل ذكر، بعد ذلك علم أنه في الصلاة وليس هذا بذكر. وأوزه من الجميع، أوزه من الجميع موثقة عمار بن موسى، يعني أوزه من هذا مو من الجميع. قال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت كذا، إلى أن قال عليه السلام إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. هذه الرواية مطلقة من جميع الجهات، والمتبع هي هذه الموثقة. قال عليه السلام أنه إذا قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، أراد يعني أراد أن يقوم فقعد أو أراد أن يقعد فقام، ليس عليه شيء حتى يتكلم بشيء. إذا تكلم يسجد سجدة السهو، ليس عليه شيء. قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيئين. يخرج عن هذا التكلم العمدي الذي هو مبتل للسلام، غير هذا يبقى بتمام أقسامه، كان مختأً أو سبق به لسانه أو غير ذلك. إذا فرضنا أنه له قسما ثالثا مقتضى الإطلاق في هذه الرواية ثبوت سجدة السهو في أي كلام لم يكن مبتلا للصلاة، فقط الخارج علم المبتل ما لا يكون مبتلا للصلاة الذي يحتاج معه إلى الإعادة لا بد فيه من سجدة السهو. فهذه الرواية مطلقة وليس هنا شيء نخرج بأن إطلاقه، لأن السهو في الروايتين أو في الرواية الثلاث أيضا كان مذكورا في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام.
آقای اولی خورده بفرمایید جلوتر برای عقبی ها جا بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الكلام إذا بقى سهوا يجب فيه سجدة السهو، ويعتبر في هذا أن لا يكون ذكرا أو قرآنا أو دعاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم لا يختص بما إذا كان الكلام صادرا عن سهوين، بل لو فرضنا أنه أخطأ من جهة أخرى كما إذا اعتقد أن جملة ذكر أو دعاء أو قرآن فتكلم به وبعد ذلك ظهر أنه لم يكن ذكرا فهذا ليس من السهو. فلا يجب فيه سجدة السهو مثلا لاختصاص ذلك بالسهو. وقلنا إنه لم يرد في الروايات ما يدل على اختصاص الحكم بالكلام السهوي، وإنما ورد هذا في السؤال في بعض الروايات عن الرجل يتكلم في الصلاة سهوا أو يسهو فيتكلم. وأما الروايات الأخرى يعني العمدة روايتان فالحكم متعلق بالكلام على الإطلاق، خرج من ذلك الكلام العمدي فإنه مبتل للصلاة، وغير الكلام العمدي بأي نحو كان، كان من جهة السهو أو كان من جهة الخطا، يترتب عليه سجدة السهو للإطلاق. والعمدة موثقة أمار، وإن تكلمت بشيء فاسجد سجدة السهو، وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور، وإن تكلم بشيء فليسجد سجدتي السهو. والتعبير عن هذه السجدة بسجدتي السهو باعتبار أنه اسم له، اسم هذه السجدة سجدة السهو، بالله لا يختص بالسهو جزما لثبوت هذه السجدة بهذه العبارة فيما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، إذا شك أن هذه الركعة الرابعة أو خامسة يتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو، مع أنه لم يسجد منه أي سهو، بل يحتمل فيه الزيادة لاحتمال الزيادة، بل يأتي بسجدة السهو. فهذا اسم، يعني سجدة السهو اسم لهاتين السجدتين المرغمتين لعنب الشيطان على ما في بعض الروايات، فإذن لا يختص الحكم السهو. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم مختص بالكلام بما يسبق عليه أنه كلامون تكلم أو كلامون لا مطلق الصوت، وإن لم يسبق عليه الكلام، فمثل الصوت الخارج من الأنين مثلا أو في حال التنحنح مثلا
و نحو التعبه مثلا لا يصدق على هذا انه يتكلم المتعبه لا يقال انه يتكلم و ان كان يخرج منه صوتون فهذا خارج عن عنوان الكلام بله فلا يجب سجدة السهو في مثل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه الامر الثاني الذي يوجب سجود السهو هو السلام، السلام الزائد السلام الواقع في غير محله، هذا ايضا يوجب سجدة السهو وهو المشهور بين المتأخرين بين ناقه بعدهم، ومحل الخلاف بين القدماء فذهب بعضهم الى الوجوب وذهب بعضهم الى العدم، ولا يبعد ان يكون القول بالوجوب اشهر، فكيفما كان استدل على وجوب سجدة السهو بالسلام الزائد السلام الواقع في غير محله، استدل على ذلك اولا بانه كلام، فاذا قلنا بان الكلام موجب لسجود السهو فالسلام الزائد ايضا يكون كذلك، وقد ورد في بعضی في روايات التسليم اولها التكبير واخر التسليم انه جعل اختتام الصلاه من سنخ الكلام، فالسلام كانه كلام و جعل اخر الصلاه باعتبار انه محلل، فيكفينا ما دل على وجوب سجدته السهو للكلام للكلام السهوي فيكون السلام السهوي ايضا كذلك، والجواب عن هذا ظاهر، فإن الكلام كما ذكرنا الكلام بحسب اللغة أو تكلم، وإن صدق على كل ما يصدر من المكلف يعني كل حرفين أو أكثر أو أقل، ولكن الكلام السهوي في هذه الروايات وإن تكلمت بشيء المراد الذي هو من غير أجزاء الصلاة لا مطلق الصوت الخارج من المكلف لين كان من أجزاء السلام، السلام هو من أجزاء السلام ولكن أتى به في غير محله سهوان، فليس هذا يدخل في الكلام لين كان كلاما لغة السلام كلام، إلا أن الكلام الذي هو موضوع لسجدتي السهو وإن تكلمت بشيء فاسجد سجدتي السهو يعني أمر خارج عن الصلاة فيؤتى به في الصلاة لا أنه من أجزاء الصلاة، فالدليل منصرف عن ذلك جزما، وأيضا يستدل على ذلك بأن سجدة السهو تجب لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، فالسلام إذا زاد يدخل في هذه الكبرى، هذا صحيح على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فالسلام أيضا من مصادق ذلك، وإن ناقش فيه بعضهم حتى بناء على ثبوت هذه الكبرى باعتبار ورود الدليل على عدم وجوب سجدة السهو في السلام الزائد، ونتكلم به هذا اليوم إن شاء الله. خب هذا لا بأس به، لو قلنا بأنه يجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة السلام من مصادقه ومن سورياته، ولكن لا نلتزم بذلك على ما سيجي من أن وجوب سجدة السهو خاص ببعض الموارد ولم يثبت في كل زيادة ونقيصة، والعمد في ذلك الدليل على وجوب سجدة السهو روايتان وردتا في المقام، هاتان الروايتان احداهما صحيحة عیسی بن القاسم والثانية موثقة عمار، فقد ورد منهم في موثقة عمار روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، تخيل أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال عليه السلام يبني على صلاته، يتم صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعتان ويتشهد ويسلم ويسجد سجدة السهو. هذه الموثقة دلت على لزوم الاتيان بسجدة السهو في من اشتبه عليه الأمر وتخيل الركعة الثالثة ركعة رابعة فسلم وفرغ من صلاته، فقال عليه السلام أنه يتم صلاته متى ما ذكر يأتي بالركعة الناقصة وبعد ذلك يتشهد ويسلم ويسجد سجدة السهو. ونوقش في دلالة هذه الرواية بأنه لم يعلم أن سجدة السهو في هذه الرواية لأجل السلام الزائد، ولعله لأجل التشهد الزائد، أو لعله لأجل القعود في موضع القيام باعتبار أنه كان يجب عليه أن يقوم بعد الركعة الثالثة فقعد في موضع القيام، فسجود السهو للقعود في موضع القيام لا للسلام. لم يصرح في الرماية في الموثقة أن السلام أن سجدة السهو من جهة السلام فليكن من جهة هذه الأمور، يعني هذا المصلي الذي تخيل أن هذه ركعة رابعة قد أتى بتشهد زائد وقد أتى بقعود في موضع القيام وقد أتى بتسليمة، فقال عليه السلام يسجد سجدة السهو لأي من هذه الأمور. إذن لا دلالة في ذلك على لزوم سجدة السهو للسلام الزائد، والظاهر أن هذه المناقشة ضعيفة جدا. والوجه في ذلك أن ظهور الأمر في الوجوب ثابت، يسجد سجدة السهو الظاهر أن هذا واجب وليس له ترك ذلك، فحمله على الاستحباب بلا موجب، وليس هنا ما يوجب سجدة السهو إلا السلام الزائد. القعود في موضع القيام على ما سيجي لا دليل على إيجابه سجدة السهو، التشهد الزائد لا دليل على إيجابه لسجدة السهو. وإن كان احتياطا كل منهما إلا أن الدليل لم يدل على الوجوب فلا موجب لرفع اليد عن الوجوب، وإن شئنا عبرنا بهذا التعبير فنقول إن ظهور الأمر في الوجوب لا موجب لرفعه، والذي صدر عن المصلي أمور إلا أن اثنين منها وهو الجلوس موضع القيام والتشهد غير دخيل في الوجوب، فيبقى الآخر فيبقى السلام الزائد فهو الذي يكون موجبا لسجدة السهو. إذن يثبت ذلك أن السلام الزائد موجب سجدة السهو. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية صحيح العيس وبشي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيس، والرواية صحيحة. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، مثل هذه الرواية، ثم ذكر أنه لم يركع، قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين. هذه الرواية المناقشة فيها كالمناقشة في الرواية الأولى، ويزيد على ذلك أنه لم يذكر في هذه الرواية أن سجدتين، أي سجدتين؟ قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين، أي سجدتين؟ سجدتين للسلام، يعني يقوم فيركع يأتي بالركعة الناقصة فيركع ويسجد سجدتين، يعني سجدتين للركعة الرابعة. فليست في هذه الرواية اسم من سجدة السهو أنه يأتي بسجدة السهو، بين فرزنا أنه أتى بالسلام الزائد. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين. هكذا قيل. وهذه المناقشة أيضا ضعيفة، والوجه في ذلك أن الشيخ قدس الله نفسه ذبى هذه الرواية في موضعين بسندين، أحد الموضعين بل هذا الذي ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيس إلى آخر الرواية، ورواها في موضع آخر ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في الباب الحادي عشر من الركوع، هنا ذكر تلك الرواية صحيحة عيس. رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيس إلغاء عبد الرحمن بن أبي نجران، كأن الحسين بن سعيد رواها عن صفوان بلا واسطه. عن العيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين لسه. هنا سرها بأن هاتين السجدتان للسهو ويسجد سجدتين لسه، وتلك تكون قرينة على هذا أيضا أن السجدتين ليست بسجدتي الصلاة بل سجدتان بعد الصلاة وهما سجدة السهو. إذن لا مانع من الاستدلال بهاتين الروايتين أي بموثقة عمار وبصحيحة العيس على لزوم سجدة السهو للسلام الزائد. يبقى الكلام في المعارض نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحصل مما ذكرنا أن موثقة عمار وصحيحة العيس تدلان على وجوب سجدة السهو في من تخيل أن الركعة هي الركعة الرابعة فسلم وبعد الفراغ من الصلاة التفت إلى أنها ركعة ثالثة. دلت الروايتان على لزوم الاتيان بسجدة السهو، وقلنا أن صحيحة العيس مذكورة في كلام الشيخ قدس الله نفسه في مولدين، في أحد المولدين قال عليه السلام يعني في الرواية ويسجد سجدتين، وفي المولد الثاني يسجد سجدتين للسهو، فاحتمال أن المراد يسجد سجدتين للصلاة يعني الركوع وبعده السجدتان ثابتون. يبقى احتمال أن تكون هذه السجدة يعني سجدة السهو لأجل التشهد الزائد أو لأجل الجلوس في موضع القيام. إذ لم يصرح في الروايتين على أن السجدة سجدة السهو لأجل السلام الزائد، قلنا هذا الاحتمال يدفعه ما سيجيء من عدم وجوب سجدة السهو للتشهد الزائد ولا للقيام الزائد، فيكون الزميم يعني للجلوس الزائد، فيكون زميمة الجلوس وزميمة التشهد إلى السلام كزميمة الهجر إلى الإنسان لا أثر له. السجود إنما هو للسلام ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر بالوجوب وحمله على الاستحباب بلا موجبين، ولكن يبقى بإزاء هاتين الروايتين ما تقدم من صحيحة زرارة ومن صحيحة محمد بن مسلم من الدلالة على أنه لا شيء عليه. وتقدم في الكلام تقدم الكلام في ذلك، قلنا انه لا شيء عليه، تاكيد لا تاسيس، يعني يتم صلاته ولا يكون الكلام الزائد بعد الفراغ هو اثر من هذه الجهات، يتم صلاته ولا شيء عليه، لا يكون ناظرا الى نفي سجدتي السهو، يعني الكلام هو الكلام في ايجاب الكلام الزائد لسجدتي السهو، الا ان هنا زياده، وهو أن صحيحة سعيد الأعرج دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما سلم في الركعتين الأخيرتين فقال له أصحابه صلى الله عليه وآله يا رسول الله هل حدث شيء في الصلاة؟ فقال عليه السلام ولم ذلك؟ قالوا سلمت في الركعتين. فاستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأل بل بعض أصحابه المسمى بذو الشمالين فقال نعم، فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته وسجد سجدة السهو لمكان الكلام. فذكر في هذه الرواية أن سجدة السهو إنما كان للكلام الزائد الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أثناء الصلاة بتخيل أنه فارغ من الصلاة. فهذه السيئة تدلنا على أن الكلام الزائد ليس فيه سجدة السهو، ولأجل ذلك احتمل أنه بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. حتى على هذا القول لا نلتزم بوجوب سجدة السهو للكلام الزائد لأجل هذه السيئة، ولكن هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن هذه السيئة سيئة سعيد الأعرج غير قابلة للتصديق في نفسها، سهو رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة وسلامه في الركعتين الأخيرتين، مضافا إلى أنها معارضة برواية ابن بكير على ما تقدم من أن رسول تكذيب هذه القضية، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو قط. فهذه السيئة ساقطة وغير قابلة للتصديق في نفسها مع معارضتها بما دل على تكذيب هذه القضية، إذن لا يمكن أن تكون هذه معارضة لما دل على وجوب سجدة السهو كما عليه المشهور، بل ادعي عليه الإجماع من لزوم سجدة السهو للسلام الزائد هو السيئ. يبقى الكلام فيما ذكره قدس الله نفسه من أن السلام الزائد يوجب سجدة السهو سواء أتي به بعنوان أنه مخرج من الصلاة أو أتي به لا بهذا العنوان غفلة مثلا ولم يؤت به بعنوان المخرج، إلا أنه لم يكن متعمدا ليحكم ببطلان صلاته. ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في إيجاب السلام الزائد لسجدة السهو بين قصد الإخراج به من السلام وعدم قصد الإخراج. مورد الروايتين الموثقة والسيئة، أي سيئة عيسى وموثقة عمار، موردهما قصد الخروج، حيث إن المصلي تخيل أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة فسلم على ما هو وظيفته السلام المخرج، وبعد السلام التفت إلى أنها ركعة ثالثة. مورد الرواية بإن كان كذلك، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يعلم به أنه لا خصوصية له قصد الخروج، بل إن السلام بما أنه مبتل إذا وقع أمدن، إذا أتي به في غير محله أمدن لا يجري هذا في السهو، بل يجب سجدة السهو حينئذ. مناسبة المقام يقتضي أن ما يوجب البطلان إذا صدر أمدن يوجب سجدة السهو لإرغاما في الشيطان أتى بشيء مبتل لو كان صادرا أمدن. بحسب مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعميم، و ظاهر انه لم يوجد مفصل في هذه المساله، يعني الامر دائر بين ان لا يكون السلام السهوي موجبا لسجدته السهو على الاطلاق كما اختاره بعضهم، او يكون موجبا لسجدته السهو على الاطلاق سواء قصد به الخروج ام لم يقصد به الخروج كما هو المعروف المشهور. فكل ما صدر السلام عن غير عمد، يعني غير عالم، بحيث لا يكون مبتلا، يكون موجبا لسجدته السهو، ولو المورد يعني مورد الرواية هو ما إذا قصد الخروج وأتى بالسلام بما أنه مخرج من السلام وجزء أخير من السلام، إلا أن الظاهر عدم الاختصاص لعدم القول بالفصل في المسألة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا أتى ببعض السلام دون بعضين. فلو فرضنا قال السلام علينا ووقف ولم يأتي بتمام السلام، التفت إلى أن هذه الركعة هي الركعة قبل هذا، ذكر أن الحكم خاص بالسلام المخرج من السلام، وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم. وأما إذا أتى بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والتفت بعد هذا إلى أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، يقول قدس الله نفسه أنه لا شيء عليه من جهة السلام الزائد. نعم إذا قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يمكن القول بوجوب سجدة السهو هنا أيضا، لا لخصوصية في السلام بل لأجل أنه زيادة سهوية، وكل زيادة توجب سجدة السهو على القول به. ما ذكره قدس الله نفسه من عدم إيجابه سجدة السهو هو الصحيح، وذلك لأن الدليل إنما دل على لزوم سجدة السهو في السلام المخرج، وهذا لم يدل دليل السلام الذي لم يكن مخرجا لم يكن دليل على بل على إيجابه سجدة السهو، بل حتى على القول بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة أيضا لا دليل على ذلك، وذلك لقوله عليه السلام كل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وآله فهو من السلام. هذه الرواية وردت في موردين، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من السلام، وكل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وآله فهو من السلام. لا يبد أن يكون شاملا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، إذ ليس المراد به هو الصلوات والدعاء للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كل ما ذكر، لا يجوز لكل أحد، لا يختص هذا بالرسول الأكرم. الإنسان يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول اللهم اغفر لزيد بن أرقم، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لإخواني، ذكر غير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في السلام بعنوان الدعاء وبعنوان المخاطبة مع الله سبحانه لا يزر بالسلام، إلا أنه غير مختص بالرسول الأكرم وعام لكل موجود من الموجودات الخارجية من الإنسان وغير الإنسان. اللهم ارزقني دارا كبيرة، يذكر لفظ الدار مثلا، اللهم ارزقني مالا حلالا طيبا مثلا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، أنا بذلك لا يختص من رسول الأكرم، داخل في عنوان الدعاء. فقوله عليه السلام كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من السلام، الظاهر أنه بل مختص بالرسول الأكرم، فالسلام على النبي صلى الله عليه وآله داخل في السلام، فلا يكون هذا زيادة. فكيفما كان هذا الحكم أيضا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم البعض من السلام، فلو قال السلام او قال اس بل قیل کما قال قیل حرفین من السلام قال اس والتفت الى ان هذه الركعه هي الركعه الثالثه فهل يجب سجده السهو بالنسبه الى هذه الزياده او يختص بتمام السلام اما بالنسبه الى الروايتين اي موثقه عمار وصحيحة العيس فموردهما السلام المخرج وليس هذا من السلام المخرج في شيء من هذه الجهة لا يمكن الالتزام بوجوب سجدة السهو لأجل ذلك إلا أن هذه الكلمة بعدما لم يكن جزءا من الصلاة الجزء إنما هو المركب يعني المركب السلام علينا إلى آخره او السلام مع آخره لا كلمة أس مثلا السلام لا يبدو أن يكون هذا داخلا في كلام الآدمي لأن العنوان كلام الآدمي من باب المسامع عبر الذي كان في الروايات عنوان تكلم فإن تكلم بشيئين فعليه سجدة عليه سجدة السهو يا يسجد سجدة السهو ولا اشكال ان التكلم يسقط في مثل ذلك تكلم بشيء خرج عن ذلك عنوان الدعاء والذكر والقرآن هذه خرج عن عنوان التكلم كل ما ذكرت الله بل ورسوله فهو من الصلاة والدعاء ايضا كذلك قرآن كذلك لو لم نقل ان الكلام من صرف عن هذا في نفسه وما كلمة الصلاة فقط هذا غير داخل في عنوان الذكر ولا في عنوان الدعاء ولا القرآن وقد تكلم بشيء فلا يبعد أن يقال بوجوب سجدة السهو لأجل أنه من الكلام الزائد سهوان هذا بل كلامه قدس الله نفسه في وجوب سجدة السهو للسلام الزائد وبعده يقع الكلام في السجدة إن شاء الله في السجدة المنسية
سلام
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في وجوب سجدة السهو إذا سلم في غير محله وقلنا إنه يدل على ذلك صحيحة العيس وموثقة عمار وأما ما دل على عدم الوجوب مثل قوله عليه السلام لا شيء عليه تمت صلاته ولا شيء عليه أو أتم صلاته ولا شيء عليه كصحيحة زرارة فلا يدل على نفي وجوب سجدة السهو لأن المستفاد من قوله عليه السلام لا شيء عليه يعني من جهة الصلاة فصلاته تامة ولا ينافي هذا وجوب سجدة السهو وجوبا مستقلا أجنبيا عن الصلاة وأما صحيحة سعيد الأعرج تقدم الكلام فيها من أنها غير قابلة للتصديق في نفسها ومعارضة بما رواه ابن بكير من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو قط إذن فالظاهر وجوب سجدة السهو كما هو المشهور بل ادعي الإجماع عليه ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا أتى ببعض الصلاة أو أتى بحرفين من السلام مثل كلمة أس
فهل يجب سجدة السهو في مثل ذلك فيما إذا وقع سهوان أو لا يمكن الاستدلال بوجوب سجدة السهو في مثل ذلك بصحيحة العيس أو بمسقة أمار لا يمكن لأنهما مختصان بالسلام المخرج وهذان ليس من السلام المخرج فلا يدلان على وجوب سجدة السهو بذلك إلا أنه مع ذلك قلنا لا يبعد الوجوب وذلك لأنهما يدخلان في كلام الآدمي لو فرضنا انصراف الكلام اما يكون جزءا ينصرف اما هو جزء بالفعل والمراد بالجزء بالفعل القابلية يعني القابلية الفعلية يعني أن يكون من الأجزاء المعروفة للصلاة كالتشهد والقراءة والسلام وغير ذلك وأما جزء الجزء مثل السلام أو مثل أس فلا يكون داخلا في ذلك والوجه فيه أنه لو أتى بمثل ذلك متعمدا لا سهوا فقال حال القيام السلام أو قال أس من دون بل اللام أس فهل يصح صلاته أدلة مبتلية السلام ومخرجية السلام لا تشمل ذلك جزما مثل قوله عليه السلام أفسد بن مسعود على القوم صلاتهم حيث جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في أول التشهد دلت تلك الروايات على مخرجية هاتين الصيغتين أي صيغة السلام عليكم وصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أين أتي بهما في محلهما أو في غير محلهما هما مخرجان من الصلاة فلو أتى ببعض هذين متعمدا احتمال صحة الصلاة مفقود جزما فلا يكون البطلان إلا من جهة صدق التكلم عليه فلو قال أس أو السلام من دون زميمة عليك أو قال عليك عليكم من دون زميمة السلام يحكم ببطلان الصلاة لأنه من التكلم العمدي فإذا كان عمده مبتلا للسلام سهوه يكون موجبا لسجدة السهو للصدق أنه تكلم سهوا تكلم عن غير عمد فيشمله قوله عليه السلام وإن تكلم فليسجد سجدة السهو هذا أيضا تكلم أي أتى بكلام لا يكون جزءا من الصلاة أي لا يكون قابلا للجزئية بالفعل يعني ليس بجزء تامين فالظاهر وجوب سجدة السهو في الأجزاء أيضا لا من جهة السلام الزائد بل من جهة الكلام الزائد ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم سجدة السهو فيما إذا بل نقص في الصلاة سجدتان إذا فرضنا أنه ذكر بعد الصلاة أو أثناء الصلاة أنه نقص ركعة من إحدى الركعات ولم يمكن التدارك كما إذا كان التذكر بعد الدخول في الركوع مثلا تقدم الكلام في وجوب القضاء والروايات كانت متعددة صحيحة وغير صحيحة دلت على وجوب القضاء فهل يجب سجدة السهو حينئذ زائدا على وجوب القضاء أو لا يجب فيه قولان لعل الأشهر وجوب سجدة السهو والظاهر أنه كذلك القائل بعدم الوجوب أقل فالأكثر على وجوب سجدة السهو بنقصان سجدة واحدة واستدل على ذلك باللزوم بما دل كاسم مرسلة سفيان ويأتي الكلام فيها عن قريب إن شاء الله الدالة على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فالسجدة أيضا داخلة في هذه الكبرى لو تمت هذه الكبرى ولا تتم على ما يأتي إن شاء الله
لا يكون وجوب سجده السهو لخصوصيه في السجده وانما يكون لاجل انها نقيصه السجده كنقيصه غير السجده لا يختص الحكم السجده بل على ذلك يعني لو كان الاستدلال بمثل بل مرسله سفيان لما كان وجه للتفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه من أن وجوب سجدة السهو إنما هو لنقصان السجدة بمعنى وزع الجبهة على الأرض وأما سائر ما يعتبر في السجود كالذكر مثلا أو وزع اليدين على الأرض أو وزع الإبهامين أو الركبتين مثلا شيء من ذلك لا يوجب سجود السهو لو كان الدليل على وجوب سجدة السهو هذه المرسلة لم يكن فرق بين نقصان وزع الجبهة على الأرض ونقصان وزع الإبهام على الأرض كلاهما معتبر في الصلاة تسجد سجدة السهو لكل زيادة أو نقصان ترد عليك لا يفرق بين وزع الجبهة وغير وزع الجبهة فالمرسلة لا تكون دليلة على وجوب سجدة السهو لخصوص السجدة بخصوصها على أنها لا تتم على ما نبين إذن لابد من التماس دليل آخر وليس هنا أي دليل دل على وجوب سجدة السهو إلا صحيحة جعفر بن بشير فقد ورد في هذه الصحيحة وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة إلا أنه أجنبي عن محل الكلام روى أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه رفعه تارة عن جعفر بن بشير وأخرى رواه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يذكر في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول ذكر في التشهد الأول أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة قال عليه السلام فليسجدها الظاهر أن المراد الركعة الثانية فليسجدها ثم لينهز فيأتي بباقي الصلاة وإذا ذكره محل الاستشهاد هذه الجملة وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني ذكر في التشهد الثاني أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة قبل أن يسلم فليسجدها لأن المحل باقي ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو هذه الصحيحة دلت على لزوم سجدة السهو في هذه الحالة إلا أنه خارج عن محل الكلام ولم يلتزم بوجوب ذلك أحد إلا من التزم بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة لأن المفروض أن تذكر النقصان إنما هو قبل التسليم وفي التشهد ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فرجع وتدارك وأتى بالسجدة ثم بعد ذلك سلم أين هنا موضع أين نقصان السجود حتى يسجد سجدة السهو لنقصان السجود بل تدارك السجود في محله فإن كان سجود السهو حينئذ لازما فإنما هو لزيادة بعض التشهد مثلا ذكر أثناء التشهد أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فأتى بالسجدة فكان ذلك البعض المأتي به من التشهد كان زائدا فالسجدتان تكونان لتلك الزيادة لا لنقصان السجدة وهذه السيئة أجنبية عن محل الكلام ليس هنا دليل على وجوب سجدة السهو لنقصان سجدة واحدة إلا المرسلة وهذا وأما رواية معل بن خنيس روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن مألة بن كنيس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. هذه الرواية فيها جهات، الأولى أنها مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، الثانية أنها غير قابلة للتصديق في نفسها باعتبار أن المألة ابن خنيس قتل في زمان الصادق عليه السلام، والصادق سلام الله عليه ترحم عليه ولعله على ما أذكر بكى سلام الله عليه على قتله. كيف يمكن أن يروي مألة ابن خنيس عن أبي الحسن المازي عليه السلام عن موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ لم يبقى إلى زمانه. فالرماية في نفسها غير قابلة للتصديق، ففيها شيء اشتباه لا محالة. هكذا يروي علي بن إسماعيل عن رجل عن مألة بن خنيس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام. كيف سأل أبا الحسن المازي عليه السلام وهو قد مات قبل وفاة الصادق عليه السلام بمدة، يعني قتل ظلمان باعتبار أنه أظهر بعض الأمور وبعض المطالب التي لا ينبغي أن تظهر فقتل لأجل ذلك. مضافا إلى هذا يرد عليه ما ورد على صحيحة جعفر بن بشير، هذه الرواية أجنبية في المقام، لأن المفروض أن المصلي ذكر نقصان السجدة قبل الركوع وتدارك في محله، رجع وتدارك، فإن كان هنا سجدة واجبة للسهو فإنما هو لزيادة القيام أو لزيادة القراءة ونحو ذلك لا لنقصان السجود، ليس لأجل نقصان السجود سجدة السهو، لأن السجدة لم تنقص. قد أتى المصلي بالسجدة في محلها وقعت هنا زيادة قيام أو زيادة قراءة، المفروض أنه ذكرها قبل ركوعه. في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وأما زيل الرواية أيضا غير قابل للتصديق، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء موجب للبطلان، هذا أيضا غير قابل للتصديق لما تقدم من أن نسيان السجدة بعد الركوع موجب للقضاء لا أنه موجب لبطلان الصلاة ولزوم الإعادة. فلا دليل على وجوب سجدة السهو بنسيان سجدة واحدة، فمقتضى الأصل عدم الوجوب، أصالة عدم وجوب سجدة السهو تكليف جديد حادث نشك فيها الأصل عدمه، ألا أنه لا تصل النوبة إلى الأصل بل صحيحة أبي بصير قد دلت على عدم الوجوب ولا معارض لهذه الصحيحة أصلا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان الرواية بلي فيه إشكالون إلا أن طريق الصدوق لا بأس به. الرواية مروية بطريقه، طريق الشيخ فيه محمد بن سنان وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير، ورواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي. لابد بالمراجعة طريق الصدوق قدس الله نفسه، إن كان فيه محمد بن سنان أيضا فالطريق ضعيف لا تكون صحيحة بإلا فصحيحة. كيف ما كان الرواية هكذا، قال سألته أما نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، ما دام المحل باقيا يسجد هذه السجدة، فإن كان قد ركع و ذکر ان علیه سجده فلیمضی فی صلاته فاذا انصرف قضاها ولیس علیه سهمون اذا انصرف قضاها قضا هذه السجده ولیس علیه سهمون صریح هذه الرمایه فی نفی السهم لیس علیه سهمون یعنی لیس علیه سجده السهم ولكن الشيخ قدس الله نفسه حمل قوله عليه السلام وليس عليه سهو يعني ليس هو الساهي بل إنما هو عالم علم ببطلان علم بنقصان السجدة فيعامل معاملة العلم لا معاملة السهو هذا غير قابل بل للذكر لعله بل قوله عليه السلام وليس عليه سهو يعني عليه أي تكليف ليس عليه تكليف السهو وليس هذا معناه إلا نفي وجوب سجدته السهو فتكون هذه الرواية دالة على عدم الوجوب فإن تم سنده والظاهر أنه تمام فريق الصدوق لا بمسلان لا بأس به فالرواية صحيحة يحتج بها وإن لم يكن السند تاما يكفينا أصالة البراءة كما ذكرنا ويؤيد ذلك برواية أخرى وهي رواية محمد المنصور روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها لم يدر أنه أتى بالسجدة الأولى فقال عليه السلام إذا خفت أن لا تكون وزعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة يعني تقضي هذه السجدة ولو لأجل الخوف وتزع وجهك مرة واحدة تداركا لتلك السجدة وليس عليك سهو هذه الرواية تكون مؤيدة ومؤكدة لتلك الرواية فكيفما كان يكفينا في المقام عدم الدليل إذن لزوم سجدة السهو في نسيان سجدة الواحدة يكون مبنيا على الاحتياط إذ لا دليل على الوجوب
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في لزوم سجدة السهو فيما إذا نسي سجدة واحدة وقلنا إن الأدلة قد دلت على لزوم قضاء السجدة بعد الصلاة وأما لزوم سجدة السهو لم يدل عليه دليل فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب ووجوب سجدة السهو وجوب مستقل أجنبي عن وجوب الصلاة نفسها على أن صحيحة أبي مسيح تدل على عدم الوجوب لقوله عليه السلام وليس عليك سهو وتأويل الشيخ هذه الصحيحة بل بعيد جدا هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه على ما ذكرناه وفي طريقه محمد بن سنان لأجل هذه الرواية تكون ضعيفة لأن محمد بن سنان ضعيف رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن من نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه السهو ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواها بطريقه إلى ابن مسكان والطريق صحيح فالرواية صحيحة ومن هذه الجهة عبر عن الرواية بالصحيحة في الهدائق وغير الهدائق باعتبار طريق الصدوق وأما طريق الشيخ فليس بالصحيح فكيفما كان فهذه الرواية تدل على عدم لزوم سجدة السهو فالظاهر عدم الوجوب وإن كان أهبت يعني الاتيان بسجدة السهو أهبت لذهاب المشهور أو الأكثر والأشهر على ذلك على وجوبه يعني على الأشهر بل المشهور قالوا بالوجوب لهذه الجهة يكون الاتيان بسجدة السهو أهبت وأما نسيان التشهد فقد تقدم الكلام فيه من جهة القضاء وقلنا إنه لا دليل على وجوب قضاء التشهد وما دل على الوجوب من قوله عليه السلام يرجع فيتشهد وإلا فيطلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه قلنا الظاهر أن المراد بالتشهد فيه هو التشهد الأخير فيكون أجنبيا عن المقام وأما بقية الروايات فليس فيها ما يدل على وجوب القضاء ولكن لزوم سجدة السهو قد ثبت بعدة روايات السهاه وغير السهاه والسهاه أيضا كثيرة عدة من الروايات دلت على لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد منها سيئة سليمان بن خالد قال سألت أبو عبد الله عليه السلام أن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال عليه السلام إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدة السهو فهذه السيئة دلتنا على أن نسيان التشهد إذا لم يتدارك في موضعه بأن كان التذكر بعد الركوع يوجب سجدة السهو بعد الصلاة وهكذا سيئة ابن أبي يعفور قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدة السهو وهو جالس قبل أن يتكلم وغير ذلك من السهاه عدة من السهاه دلت على وجوب سجدة السهو عند نسيان التجهد إنما الكلام في أن وجوب سجدة السهو عند نسيان التشهد خاص بما إذا نسي التشهد كله بأن قام بعد الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة فلم يتذكر إلا بعد الركوع أو أن نسيان البعض أيضا فرضنا أنه شهد بالوحدانية ونسي الشهادة بالرسالة فقام وذكر بعد الركوع فهل يجب هنا أيضا سجدة السهو أو لا يجب سجدة السهو استظهر قدس الله نفسه الماتين وجوب سجدة السهو حينئذ واستشكل فيه بعض آخر لا اشكال في أنه أهبت إنما الكلام في الوجوب أنه يجب سجدة السهو فيما إذا كان المنسي بعض التشهد دون بعضين لا يبعد أن يكون ما ذكره الماتين قدس الله نفسه هو السعيد يعني أن تجب السجدة لنسيان التشهد ولو كان المنسي بعضه لا لأجل لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. هذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى، وأن هذه القاعدة غير تامة، بل لأجل أن بعض هذه النصوص يشمل ذلك، يشمل ما إذا كان المنسي بعض التشهد. هاتان الصحيحتان اللتان ذكرناهما أن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، قب ظاهرهما أنه نسي أصل الجلوس فلم يأتي بتمام التشهد المنسي وتمام التشهد، فلا يشمل ما إذا جلس مقدارا وكان المنسي بعد التشهد. فلا تدل هاتان الصحيحتان على لزوم سجدته السهو، بل فيما إذا كان المنسي بعده. ولكن موثقة أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد، عن فزالة عن الحسين بن عثمان، عن سماء عن أبي بصير قال عليه السلام: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال عليه السلام: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. التشهد على ما تقدم اسم لمجموع الشهادتين، بل لعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا من توامع التشهد وداخل بالتشهد. نسيان الكل يتحقق بنسيان الجزء لا محالة. فلو فرضنا أن إنسانا نسي جزءا من الصلاة، جزءا ركنيا، حتى التفت بعد خروج الوقت، يصح أن يقال إنه لم يصل نسيانا، ترك الصلاة نسيانا ولو باعتبار نسيان جزء. نسيان المركب يتحقق بنسيان الجزء، لأن المركب لا يوجد إذا لم يوجد تمام أجزائه، فعدم المركب يكون بعدم جزئه. فلو فرضنا أنه نسي بعض التشهد بلم يلتفت إلا بعد الركوع، يصح أن يقال أنه نسي التشهد. قال أبو بصير: سألته عن الرجل ينسى التشهد أن يتشهد، قال عليه السلام: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. ولا بد من تقييد هذه الموثقة بما إذا لم يمكن التدارك، بإلا فلو فرضنا أنه ذكر حال القيام المحل بعد باقٍ لابد من الإتيان بذلك. أين التفصيل في نسيان تمام التشهد يجري هنا أيضا، أنه إذا ذكر قبل أن يركع المحل باق من جهة الترتيب لابد من أن يرجع فيتشهد، وإذا كان المحل فائتا كما إذا دخل في الركوع ولم يمكن التدارك فيأتي بالسجدتين بعد الصلاة يتشهد فيهما، فيكون التشهد في سجدتي السهو بدلا عن التشهد المنسي. لا يبدو القول بالوجوب لهذه الجهة باعتبار أن ترك المركب يكون بترك الجزء. بعد هذا ذكر قدس الله نفسه مركب ينتبه من دفاع جزال در حاشیه مال عبدالرون جا میگه بله خب پس مجموع فراموش شده. قال علیه السلام فی صحیحه الحلبی صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا قمت فی الرکعتین من ظهر او غیرها فلم تتشهد فیهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فلم تتشهد فيهما. ما نسيه بذلك معنى فلم تتشهد فيهما
نصف شب دیگه تشهد گفته اذا قمت فی الرکعتین من ظهر او غیرهما او غیرها اگر نصف شب آورده آورده تشهدش را چه صحیح است بگیم که الان تشهدش آورده مربوط است. ما اگر میخوایم بگیم حکمی نادر را بیان میکنه بگیم این مطلق است دیگه. اذا قمت فی الرکعتین من ظهر او غیرها فلم تتشهد فیهما نصف شب آورده چیه؟ تشهد گفته یا نگفته؟ تمام شد تو پس فلم تتشهد بس تشهد نگفته. آقا اجتماع نقیزه این که نمیشد که تشهد ولم تشهد که نمیشد تشهد نمازش گفته یا نگفته. فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل ان ترک فجلس و تشهد و قم فأتم صلاتک و این لم تذکر حتی ترک فمضی فی صلاتک حتی تفرغ و اذا فرغت فاسجد سجدة ایسته. بله المقصود ان حکم نسیان البعض حکم نسیان الکل اذا فرضنا انه ذکره قبل ان يدخل في ركوع الركعه الثالثه يرجع فيتشهد وان لم يذكر حتى يركع فقد نسي التشهد فعليه سجده السهو. يقع الكلام في القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام اما مساله الشك بين الاربع والخمس مر الكلام فيه وليس هنا شيء قابل للذكر انه من موارد وجوب سجدتي السهو ما اذا شك بين الاربع والخمس وقد اتم الاربع وقد احرز الاربع يحتمل الزياده يبني على الاربع ويتم صلاته لاحتمال الزياده يسجد سجدتي السهو. بقي الكلام في القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام. ايضا قال جماعه بوجوب سجدتي السهو في هذين الموردين استدل على ذلك بروايتين احداهما سيئة معاوية بن عمار يسأل عن الرجل يسو فيقعد في موضع القيام او يقوم في موضع الجلوس قال عليه السلام يسجد سجدة السهو بعد السلام وبعد السلام بهما المرغمتان باعتبار ان الشيطان يكره السجود لأنه طرد من جهة تركه السجود فتسمى هاتان السجدتان بالمرغمتين. هذه السيئة واضحة من جهة السند ومن جهة الدلالة تدل على لزوم سجدة السهو عند القيام في موضع القعود يعني عند زيادة القيام أو عند زيادة الجلوس فيما أراد أن يقوم جلس و فی موضع ینبغی ان یجلس قام و ایضا یدل علی ذلک موثقه عمار
بله
و ایضا یدل یعنی استدل علی ذلک بموثقه عمار التي تقدمت فی الكلام. هذه الروايه في صدرها سأل امن بل اراد قال عليه السلام اذا اردت ان تقوم فقعد او اردت ان تقعد فقمت او اردت ان تقرا فسبح او اردت ان تسبح فقرات فاسجد سجدتي السهو. بعد ذلك يقول عن الرجل سال بل عمار امن يسهو فاجاب سلام الله عليه كذلك ايضا سال عن الرجل اذا اراد ان يقوم فجلس او اراد ان يجلس فقام قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. حمل جماعة الكلام هنا بالذكر يعني من تسبيح وقراءة وقلنا ان هذا بعيد جدا بل الكلام في مقابل القراءة والذكر فتدل هذه الرواية على أن سجدة السهو
لا تجب بمجرد القيام والجلوس، بل حتى يتكلم بشيء، إذا تكلم بشيء غير أجزاء الصلاة يجب عليه سجدة السهو إلا فلا، كيفما كان هذه الموثقة صدرها يدل على الوجوب، ذيلها يدل على عدم الوجوب، ففيها تشويش منافات بين الذيل والوجوب، فكيفما كان يكفينا الصحيحة الأولى صحيحة معاوية بن عمار، فلتكن هذه الرواية مجملة، مثلا صحيحة معاوية بن عمار دلت على لزوم سجدتي السهو إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام، إلا أن بإزاء هذه السيئة عدة من الروايات دلت على عدم الوجوب، فمقتضى الجمع والحمل على الاستحباب. من جملة هذه الروايات الرواية التي ذكرناها الآن سيئة الحلبي بالي. قال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن ترك فاجلس وتشهد وقم، بل وقم فأتم صلاتك. إذا فرضنا أنه لم يذكر إلا بعد الركوع، يعني لم يمكن التدارك، يتم صلاته لا شيء عليه. وإن أنت لم تذكر حتى ترك فامضي في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت بالي الرماية قبل ذلك. في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال عليه السلام: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته. إذا ذكر قبل الركوع بلي لا بد له من الجلوس وإتمام الصلاة، وإن لم يذكر حتى ركع فليمضي في صلاته، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس. التفصيل معلوم قاطع للشركة. الإمام عليه السلام فصل بين الصورتين، بينما إذا كان التذكر قبل الركوع يجلس فيتشهد ثم يقوم فيتم صلاته، إذا فرضنا أنه لم يذكر إلا بعد الركوع يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو، فبقرينة المقابلة يدل على أن في السورة الأولى بل لا تجب سجدة السهو، يعني فيما إذا تدارك التشهد في محله ليس عليه سجدة السهو من جهة المقابلة. فهذه السيئة هي سيئة الحلبي وسيئة الفزيل بن يسار بمزمون واحد، يدلان على عدم الوجوب من جهة المقابلة. وأوضح من ذلك صحيحة أخرى للحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال عليه السلام: يرجع فيتشهد. قلت: ليسجد سجدة السهو؟ فقال عليه السلام: لا، ليس في هذا سجدة السهو. هذه الرواية أوضح باعتبار أنها بالإطلاق يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني، عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني. قال عليه السلام: يرجع. كلمة يرجع عبارة عن التدارك، يرجع فيتدارك، إن كان في الركعة الثالثة يرجع فيتدارك في محله، وإن كان التشهد والتشهد الأخير لابد من فرض أنه لم يأتي بالمنافي فيرجع ويتدارك، فبالإطلاق يشملهما معا. قال عليه السلام: يرجع فيتشهد. قلت: ليسجد سجدة السهو مع أن القيام زائد؟ قال عليه السلام: لا، ليس في هذا سجدة السهو. و اوزه من هاتین سیعته اوزه من ذالک. بله صحیحت و ابی بصیر التي تقدم الان و ذکرنا قلنا انها مرویتون به طریقین، به طریق شیخ فی سندها محمد بن سنان و فی طریق صدوق صحیح. هذه السیعه کان فی نسیان سجده. ذکر فی هذه السیعه انه اذا ذکر نسیان سجدت قبل ان یرکه فیرجع و یعطی به سجده و یمزی فی صلاته و این کان ذکر ذالک بعد الرکوع یمزی فی صلاته ولیکن یقضی السجدت بعد الصلاة. سأل بعد هاذا قال علیه السلام ولیس علیه سهبون هاذا اوزه من الامره منه فرز فیه القیام الزائد فی الفرض الاول رجع و تدارک فنفا مسئلت بله نفا سلول السف مع انه بله فرض فیه زیاده. بخونم روایت را بهتر. سألته اما نسی ان یسجد سجده واحده فذکرها و هو قائم قال یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع فان کان قد رکع فلیمز علی صلاته فإذن صرف قضاها وليس عليه سهم. فهذا الرجل الذي نسي السجدة سواء ذكرها قبل الركوع أم ذكرها بعد الركوع على كلا التقديرين ليس ناسي السهم. ها؟ تفسيركم يرجع قبل الركوع يرجع فيأتي بنفسه. أن الرجل ليس عليه يرجع إلى الرجل موضوع هو الرجل. أما النسي فأما النسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان ركع لم يتكرر السؤال عليها. أما النسي السجدة موضوع البحث من نسي السجدة الإمام عليه السلام قسم رجل تسجد افتهمتو. اقول موضوع من نسی السجده الامام علیه السلام قال من نسی السجده این ذکرها قبل الرکوع تدارکها و این ذکرها بعد الرکوع قضاها ولیس علیه سهمو ولیس من نسی السجده لیس علیه سهمو فرضنا انه کان قائما. بلی فرضنا ذکره و همه قائم فرض الكلام آجا اما نسی السجدت و وقائم یعنی نسیانن قام و سهبن فنسی ان علیه سجده علا حاصل ان هذه الرماية واضحت الدلالة علا ان سجدت السهم غیر واجبت في هذه السورة و انه نسی السجده و قام تارتا یذکرها قبل الرکوع و تارتن یذکرها بعد الرکوع علا کل تقدیرین لا یجب علیه سجدت السهو اذن یکون الوجوب مبنیا علی الاحتیاط.
سلام علیکم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من جملة ما يوجب سجدة السهو الزيادة والنقيصة في جميع أجزاء الصلاة فإذا زاد شيئا سهوا أو نقص شيئا يجب فيه سجدة السهو، لكن سجدة السهو النقيصة مشروطة بأن لا يتدارك في محله. وأما إذا سهى وذكر ذلك في محله فتداركه ليس في ذلك سجدة السهو بلا إشكال. فسجدة السهو إنما تجب فيما إذا استمر على نسيانه بحيث تجاوز محله فكانت ناقصة. وأما مع التداركه فلا موجب لسجدة السهو. وجوب سجدة السهو للزيادة والنقيصة نسبه الشيخ قدس الله نفسه إلى بعض أصحابنا، وذكر الشهيد قدس سره أنه لم يعسر من هو القائل بذلك، يعني ما نسب إليه الشيخ القول بالوجوب لم يعلم أنه من هو من القدماء الذي قال بالوجوب. فالظاهر أنه لم يوجد له قائل معروف من القدماء غير المعروف من نسب إليه الشيخ ولم يعلم أنه من هو. وأما من المتأخرين فقد اختاره العلامة قدس الله نفسه وجماعة ممن تأخر عن اختاروا هذا القول وذهبوا إلى وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، حتى أن الشهيد قدس الله نفسه بنفسه اختار ذلك في بعض كتبه. فكيف ما كان فالقول بذلك غير معروف عند القدماء، وإن كان معروفا بين المتأخرين، يعني جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى ذلك. كيف ما كان المتبع هو الدليل، استدل على ذلك بمرسلة سفيان بن السمت، فقد روى أن وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، رواه ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا عن سفيان بن السمت. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. هذه الرواية نوقش فيها بمناقشتين، الأولى أن الرواية مرسلة فلم يعلم أن ابن أبي عمير يروي هذا عن أي رجل، يعني ذلك الرجل الذي هو واسطة بين ابن أبي عمير وبين سفيان السمت مجهول، فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد على المرسلة. المناقشة الثانية أن سفيان ابن السمت هو بنفسه مجهول، لم يعلم أنه من هو، فمن جهة جهالة الراوي وعدم ثبوت وثاقته لا يمكن العمل بالرواية. ربما يجاب عن الأولى، عن المناقشة الأولى، بأن الراوي هو ابن أبي عمير ولا ينظر في مرسلاته، فإن مرسلاته كمسنداته على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في العدة، وأن مرسلات هؤلاء أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ابن أبي عمير صفوان وأزرى بهم لا ينظر بل إلى الإرسال في رواياتهم، بل يعامل مع مرسلاتهم معاملة المسند، فإنه علم من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فهذا الرجل أي شخص كان هو ثقة، فالرواية تكون ثقة. وأما الجهة الثانية، يعني جهة سفيان بن السمت وأنه رجل مجهول، أيضا أجيب عن المناقشة فيه بوجهين. الوجه الأول أن ابن أبي عمير روى عن سفيان لا في هذه الرواية بل في رواية أخرى. من جملة من روى عنه ابن أبي عمير وهذا الرجل، وإن كان في هذه الرواية روى عنه مع الواسطة، ولكن في غير هذه الرواية قد روى عنه مع الواسطة في كتاب الزي والتجمل من كتاب الكافي. روى ابن أبي عمير عن سفيان بن السمت بلا واسطتين، فإذا فرضنا أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فسفيان بن السمت يكون ثقة. هذه جهة. الجهة الثانية مع قتل نثر عن هذا، بما أن في السند ابن أبي عمير فهو من أصحاب الإجماع، واتفق الفقهاء وأجمعوا على العمل بروايات ابن أبي عمير، فلا ينظر إلى من بعده من الرواة أنه ضعيف أو غير ضعيف، الرواية يعمل بها لأن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع. هكذا قيل. والجميع ما ذكر كلها مورد مناقشة ومنع، أما أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقتين، وإن ادعى الشيخ قدس الله نفسه، إلا أن هذا اجتهاد من الشيخ جزما، هذا لم يثبت. وإنما اجتهد الشيخ قدس الله نفسه، ومدرك اجتهاده هو الإجماع الذي ادعاه الكشي من تصحيح ما يصح عن جماعتين منهم ابن أبي عمير. فتخيل قدس الله نفسه أن هذا توثيق للرواة الذين يروي عنهم هؤلاء، وليس هذا بصحيح. ولذلك ذكر الشيخ قدس الله نفسه مع هؤلاء، يعني الثلاثة ذكر غيرهم، ذكر أن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان وأزرابهم من الثقات الذين عرف من حالهم أو علم من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. من هو الرابع غير أصحاب الإجماع؟ والرابع الذي ولو قيل في حقه، ولو قاله واحد، من هو الذي لا يروي ولا يروي عن ثقة ولا يروي عن ثقة إلا غير هؤلاء الثلاثة؟ فالظاهر أن نظر الشيخ قدس الله نفسه في اجتهاده هذا إلى إجماع الكشي، وليس هذا بتام. ومما يدلنا على ذلك جزما أن هذا اجتهاد، وقد رجع عنه الشيخ بنفسه عن اجتهاده هذا أنه ناقش في رواية ابن أبي عمير في بعض الموارد، وفي رواية عبد الله بن المغيرة الذي هو أيضا من أصحاب الإجماع في مورد آخر، ذكر في كتاب التهذيب والاستبصار بعد نقل الرواية أول ما فيه، هكذا ذكر، قال أول ما فيه أي في الخبر أنه مرسل، فلا يعارض به المسند، وأن الراوي هو ابن أبي عمير والراوي هو عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع. فأين صار هذا الكلام لأنه لا يفرق بين مرسلاته ومسنداته؟ إذ عرف من حالهم أنهم لا يربون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلماذا تناقش في الرواية أنه مرسل ولا يعتمد عليه؟ فالشيخ بنفسه ناقش في مرسل ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع كعبد الله بن المغيرة، فهذا لم يتم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. فمرسلات ابن أبي عمير كمرسلات غير ابن أبي عمير. و یزیدنا علی هذا وضوحا ان ابن ابی عمیر قد روا من عدت اشخاص ضعفهم الشیخ بنفسه فقال انه ضعیف و کذلک النجاشی فی بعض الموارد منهم علی ابن ابی حمزة البطائنی و منهم علی ابن حدید و منهم حسین ابن احمد المنخری و منهم ابو جمیل واحد آخر ایز المولود فهؤلاء یونس ابن زبیان و منهم یونس ابن زبیان هؤلاء الاربع الذین ضعفهم الشیخ او مع النجاشی ایزن فی بعضهم النجاشی ایزن ضعفه روا عنهم ابن ابی عمیر و هم ضعفا فکیف یصح ان یقال ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین فاذا ثبت ان ابن ابی عمیر روا عن ضعیف ولو فی مورد واحد کما مثل هؤلاء یونس ابن زبیان علی ابن ابی حمزة البطائنی حسین ابن احمد المنقری علی ابن حدید اذا ثبت روایت ابن ابی عمیر اما ثبت ضعفه جزما و اما مجهول الحال فکثیر یعنی الذی لم یوثق اذا ثبت هذا و روا ابن ابی عمیر فی مورد عن رجلین فنحتمل ان ذلك الرجل هو احد هؤلاء اشبه عدم مستقیت کیف يمكن العمل بروايته بعد ما ثبت ولهذه الجهه ناقش المحقق قد نسى الله نفسه في كتاب المعتبر في بعض روايات ابن ابي عمير بعين هذه المناقشه انه ثبت روايه ابن ابي عمير عن ضعيف ونحتمل ان هذا المجهول الذي يرمي في الرواية من هذه الجهة صحيحة بل ولا يتم هذا الجواب من ان ابن ابي عمير لا يروي ولا يرسل الا عن ثقتين واما المناقشة الثانية من ان سفيان ابن السمت هو مجهول والجواب عنه بانه روى ابن ابي عمير وهو لا يروي الا عن ثقات ظهر جوابه بذلك انه لم يثبت ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقات بل ثبت عدمه كما ذكرنا فانه روى عن علي ابن ابي حمزة البطائني و علی ابن حدید و حسین ابن احمد المنقری و یونس ابن زبیان و هم ثبت ضعفهم به شهادت الشیخ نفسه بل به شهادت النجاشی ایزن فی بعضهم فکیف یمکن ان یقال انه لا یروی الا عن ثقه صحیح ان ابن ابی عمیر روا عن سفیان ابن السمت فی غیر هذه الروایه ولكن برواية ابن ابي عمير لا تثبت وثاقة الرجل واما الدعوة الثانية من ان ابن ابي عمير من اصحاب الاجماع فلا ينظر في الرواية اذا كان فيه ابن ابي عمير وازرابه يعمل مع الرواية معاملة الصحيح فهذا لم يثبت كما صرح به غير واحد من علمائنا بل إن دعوى الكشي الإجماع ترجع إلى دعواه الإجماع على فقه هؤلاء ووثاقتهم ولزوم تصديقهم يعني إن هؤلاء من أصحاب الباقرين أو من أصحاب الصادق عليهم السلام او من اصحاب من بعدهما ثلاث طبقات هذه الطبقات الثلاث في كل طبقة ستة الذين ادعي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم ليس معناه ان ها اولار ازار رو ان معلوم الكذب ذو صدق روایتهم هازان من البازه ان معلوم الكذب لا يزید ان روایت ها اولا لا يزید على العلم الوجدانی. لو فرضنا ان سمعنا الروایه من ممن هو معدل کاظم جزمن من الكذابین المعروفین افا کنا نعمل بروایته فعضا روا عنه ابن ابی عمیر مثلا نعمل بروایته. التعبد يزيد على الوجدان لا يحتمل ان الكشی اراد بالاجماع الاجماع على تصحیح الروایه بل ادنع الاجماع على التصحیح من قبل هؤلاء یعنی هؤلاء عدول و ثقات و فقها اذا ربوا شيئا يصدقون في روايتهم لا يناقش في روايتهم بالاجماع هذه الروايه صحيحه يعني روايه ابن ابي عمير صحيحه لا روايه عن الصادق صحيحه. يمكن ان يكون من بعد ابن ابي عمير ضعيفا فلا تثبت الروايه عن الصادق عليه السلام. عبارات الكشي واضحه وهذا غير محتمل. بل المراد بالإجماع بالتصحيح الإجماع بالتصحيح أن هؤلاء وأن هؤلاء ثقات عدول. إجماع يعني جاي خلاف إنا جاي خلاف نيز عدولة. أجمعت العصابة هذا عبارته على تصديق هؤلاء الاجماع على التصديق هم مصدقون فرماياتهم روايات صحيحه وصادقون فيما يرويهم لعلو مقامهم وفقاهتهم. اين هذا من بعدهم انه اذا كان من بعدهم ضعيفا او مجهولا يعمل بهذه الروايه لا يستفاد هذا ابدا. و مما یدلنا على هذا ان بله ان هؤلاء نه به من بعد نازل یعنی اذا کانت السند الیهم صحیحا یصدقون اونها نداره. و مما یؤکد ذلک انه لم یوجد في كلام أي فقيه من القدماء وغير القدماء إلى زمان العلامة قدس الله نفسه ومن تأخر أنه تذكر رماية ويقال أن هذه الرماية صحيحة لأن فيها ابن أبي عمير أو لأن فيها صفوان أو عبد الله بن المغيرة أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأمثال ذلك من بله ابن مسكان مثلا او ابن سنا هؤلاء من اصحاب الاجماع او ابن بكير لم يذكر هذا في اي كتاب. اين هذا الاجماع؟ الاجماع على تصحيح لا يعني بمجرد كون ابن ابي عمير في السند او صفوان في السند لا ينظر الى من بعد هؤلاء لم يوجد في اي كتاب. اذن هذا الاجماع ايضا لا يتم فالرمايه ضعيفه وغير قابله للاستناد عليها. ومما يؤكد هذا ايضا ان هذه الروايه لو كانت معتبره لماذا لم يوجد قائل بالوجوب من القدماء حتى ان الشهيد الاول لم يجد بل من قال بالوجوب ونسب الشيخ قدس الله نفسه إليه القول بالوجوب شهيد لم يجده. إذا كانت هذه الرواية رواية معتبرة رواية ابن أبي عمير مرسلة بحكم المسند سفيان بن السمت أيضا ثقة لأنه روى عنه ابن أبي عمير فلماذا لم يفتعل على طبقه الشيخ نفسه وغير ذلك الشيخ مفيد ابن البراج ابن صاحب الوسيلة ابن حمزة وهكذا بقية الفقهاء القدماء لماذا لم يفتوا على طبق هذه الرماية؟ فالرماية مهجورة بله غیر معمول بها فلو فرضنا انها کانت روایتا معتبره بله لکانت لاقل بعض القدماء کانو یعملون بها القول بالوجوب انما حدث بعد العلامه یعنی من العلامه و من تأخر عن و اما قبله فلم ينسب الى احد معین هذا القول و این نسب الشیخ قدس الله نفسه الیه الى بعض اصحابنا والحمد لله.